الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على الضاحية الجنوبية، وحزب الله يستهدف تجمعات لجنوده على الحدود. كتائب القسام تشتبك مع قوة صهيونية في شمال قطاع غزة وتوقع أفرادها بين قتيل وجريح. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية أن جرائم الكيان الصهيوني بقصف منازل المدنيين في غزة ولبنان لن تحقق له انتصارا، وأن جرائم العدو ستعزز قدرات جبهة المقاومة التي ستتوسع أكثر في المنطقة. وقال آية الله السيد علي الخامنئي في حشد من قوات التعبئة الشعبية إن العدو الصهيوني ارتكب جرائم حرب، وأن قرار المحكمة الجنائية الدولية غير كاف، ويجب إصدار أحكام إعدام بحق قادة الصهاينة المجرمين، مضيفا أن على الشعبين الفلسطيني واللبناني يدركا بأن الطريق الوحيد لمواجهة كيان الاحتلال هو الكفاح المسلح. وأوضح أن قوة التعبئة حققت الكثير في المجالات العلمية والاجتماعية والسياسية وأحبطت المؤامرات الغربية والأمريكية، مؤكدا أن الروح التعبوية في إيران وجبهة المقاومة ستجعلنا نتغلب على السياسات الأمريكية والصهيونية. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي ضرورة عدم سماح المجتمع الدولي بأن تصبح اعتداءات وجرائم الاحتلال أمرا طبيعيا. وقال عراقشي أن وقف الإبادة الجماعية وصيانة المواثيق الدولية يتطلب تحالفا دوليا وعملا جماعيا لمعاقبة قادة الاحتلال ومساءلة داعميه. وأضاف عراقشي أن المجتمع الدولي يجب أن يبدي جديته بتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه يواف جالانت. شن الكيان الصهيوني عصر اليوم غارتين متزامنتين على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفتا مباني سكنية في محيط مجمع الحسنين ومجمع سيد الشهداء. وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي شن عدوانا على أبنية سكنية أخرى في حارة حريك وبئر العبد في الضاحية الجنوبية أيضا. وفي جنوب لبنان استشهد عشرة أشخاص بينهم أطفال وأصيب آخرون إثر غارات إسرائيلية على بلدة نبي شيت في البقاع، فيما استشهد ثلاثة مدنيين جراء غارة إسرائيلية أخرى على بلدة الغازية في قضاء صيدا. كما قصفت مدفعية الاحتلال بلدة البياضة وبنت جبيل والناقورة، في حين شنت الطائرات الإسرائيلية عدوانا على بلدة نبطية ومدينة صور. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المالكية بصلية صاروخية محققة إصابات مباشرة. وقالت المقاومة الإسلامية في بيان لها أن مشاهدية تمكنوا أيضا من رصد مجموعة من قوات العدو تحصنت في أحد المنازل عند الأطراف الجنوبية لبلدة بياضة أثناء محاولتها الانسحاب من البلدة بعد الخسائر التي تكبدتها واستهدفتها بالأسلحة المباشرة، ما أدى إلى وقوع أفراد المجموعة بين قتيل وجريح. كما استهدف مشاهد حزب الله تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي جنوب مدينة الخيام بصلية صاروخية، ما أدى إلى وقوعهم بين قتيل وجريح. يأتي ذلك في وقت دوت فيه صافرات الإنذار في الجولان المحتل وعدد من المستوطنات في الجليل الغربي وإصبع الجليل بعد رصد إطلاق صواريخ من لبنان. أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا اليوم قوة صهيونية مكونة من عشرة جنود بقذيفة مضادة للأفراد شمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع أفرادها بين قتيل وجريح. وفي بيت لاهي اشتبك مقاتل القسام مع قوة صهيونية راجلة بالرشاشات والقنابل اليدوية وأوقعهم بين قتيل وجريح، فيما دمروا دبابة صهيونية من نوع ميركافا وسط بيت لاهي شمال القطاع. كما أعلنت القسام أنها استهدفت بالاشتراك مع سرايا القدس موقع قيادة وسيطرة لقوات الاحتلال في محور نتسريم وسط قطاع غزة، فيما أعلنت سرايا القدس تدميرها دبابة ميركافا في شمال غرب بيت لاهي. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن قوات الاحتلال ارتكبت أربع مجازر ضد عائلات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، وصل منها إلى المستشفيات 35 شهيدا ونحو 100 جريح. وبذلك ارتفعت حصيلة حرب الإبادة على قطاع غزة إلى أكثر من 44 ألف شهيد وأكثر من 104 ألف مصاب منذ 7 من أكتوبر من العام الماضي. وقالت وزارة الصحة في القطاع إن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول للضحايا الذين لا يزال الكثير منهم تحت الأنقاض وفي الطرقات. وللمزيد من التفاصيل حول آخر التطورات والمستجدات في قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل، نستمع إلى ما أفاد به الصحفي محمد البلبيسي من القطاع.
استمرار القصف المدفعي في نقاط مختلفة من قطاع غزة، تحديدا قبل قليل في مناطق الجنوبية للقطاع في مدينة رفح. جيش الاحتلال الإسرائيلي زاد من قصفه المدفعي في منطقة شمالي رفح، منطقة ميراج، وأيضا بالقرب من منطقة أبو مصبح وخربة العدس. تمكنت الطواقم الطبية بانتشال 4 شهداء وعدد من الإصابات، وصلوا إلى مستشفى ناصر بخان يونس بعد القصف المدفعي وإطلاق النار من الطائرات المروحية والطائرات المسيرة قوات كارتر التي تطلق نارانها على المواطنين الفلسطينيين. يضاف إلى ذلك أيضا أصوات الانفجارات التي سمعت هناك بسبب عمليات النسف والتفجير لعدد من المربعات السكنية والمنازل في المناطق الغربية الشمالية من مدينة رفح في خان يونس. كان هناك أيضا قصف مدفعي في المناطق الشرقية لهذه المدينة، وإصابة عدد من المواطنين إصابات طفيفة نقلوا إلى مستشفى الناصر. أيضا في المنطقة الوسطى القصف أيضا يتركز على شمال النصيرات وأيضا منطقة خرب النصيرات، منطقة المخيم الجديد. عدد من الإصابات تم نقلهم إلى مستشفى العودة في ذات المخيم، وبطبيعة الحال إطلاق النار من الطائرات المسيرة على المناطق القريبة من محور وتمركز آليات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة نيت سريم. أقصى شمال قطاع غزة أيضا القصف على حاله والتفجير واستخدام أطنان من المتفجرات باستهداف عدد من منازل المواطنين وتفجيرها، وأيضا إطلاق النار على محيط مستشفى كمال العدوان في منطقة بيت لاهية. وبطبيعة الحال هناك أعداد من الإصابات والجرحى والتضييق على العاملين داخل هذه المستشفى. قبل قليل كتائب القسام أعلنت بأنها قامت واشتبكت مع قوة صهيونية تتكون من 10 أفراد أوقعتهم ما بين قتلى وجرحى، واستخدمت أيضا قنابل رشاشة وقنابل يدوية فجرتها بجنود الاحتلال بدخولها لمنزل في منطقة بيت لاهية. كل هذا الواقع الميداني أيضا أريد أن أكرر في هذه الرسالة أيضا الوضع الإنساني الذي وصل إليه الناس تحديدا في منطقة مواصي خان يونس ودير البلح ومناطق البحر والمخيمات التي غرقت بفعل مياه الأمطار، وهذه الأوضاع الصعبة الإنسانية التي يرافقها أيضا وضع إنساني كارثي مع انتشار المجاعة، وبطبيعة الحال الواقع الصعب الذي يعيشه الناس هنا في قطاع غزة مع استمرار الحصار وإغلاق المعابر.
وأخيرا دعت منظمة هيومان رايتس ووش واشنطن لتعليق نقل الأسلحة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي بسبب الغارات غير القانونية والمتكررة على المدنيين والتي تجعل القادة الأمريكيين متواطئين بارتكاب جرائم الحرب. وقالت هيومان رايتس ووش إن الغارة التي شنها جيش الاحتلال على لبنان في 25 أكتوبر الماضي والتي أسفرت عن استشهاد صحفيين استخدم فيها أسلحة أمريكية الصنع. في الختام هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن جرائم الاحتلال لن تحقق له انتصارا وستعزز قدرات جبهة المقاومة. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على الضاحية الجنوبية وحزب الله يستهدف تجمعات جنوده على الحدود. كتائب القسام تشتبك مع قوة صهيونية في شمال قطاع غزة وتوقع أفرادها بين قتيل وجريح. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
إذاعة طهران العربية إيمانا منها بضرورة تخليد وتبيين الذكريات المؤلمة مع مستمعيها الكرام، تدعوكم لإرسال الخواطر والذكريات وكتابة أهم المواقف التي حدثت لحضراتكم مع إذاعة طهران العربية زمن النظام البعثي البائد، والتي خلدت مواقف أليمة لحضراتكم أو لأسرتكم الكريمة، حيث سيتم اختيار أفجع أهم الذكريات مع تقديم جوائز قيمة وتوثيقها ضمن كتاب أو فيلم وثائقي سينشر لاحقا. تواصلنا عبر العناوين التالية: رقم الواتساب 0-99-99-37-94-24-31. خدمة التلغرام @arabicradio-tehran. الإيميل radiohadi@gmail.com. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا على الإنترنت arabicradio.ir. إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة نبعثها لحضراتكم في جولة أخرى يسرنا أن ترافقونا فيها بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة، حيث سنواصل في جولتنا هذه مراجعة كتاب مقدمة في تاريخ إيران للكاتب أرماند إبراهيميان. كونوا معنا.
مستمعين الأعزاء، يتطرق الكاتب أرواند إبراهيميان إلى استعراض تاريخ إيران الحديث في كتابه مارا بعهد الملك رضا شاه، منتقلا من العهد القاجري، ويذكر في هذا المجال أن قائد حامية لواء القوقاز في بحر قزوين الجنرال رضا خان استولى على العاصمة طهران وأعلن الأحكام العرفية، لكنه طمأن الشاه أحمد بأنه جاء ليحميه من البلاشفة الروس، إلا أنه سرعان ما خلعه عام 1926 ونصب نفسه ملكا ليصبح الجنرال رضا خان أو الشاه رضا بهلوي.
نعم، خلال فترة حكمه التي امتدت نحو 15 عاما من عام 1926 حتى 1941، دشن الشاه رضا بهلوي دولة إيران الحديثة، وأسسها على دعامتين رئيسيتين هما الجيش والبيروقراطية، وحولها إلى دولة مركزية قوية تدين له بالسيطرة والولاء في كل القطاعات بما في ذلك البرلمان والاقتصاد والثقافة والتعليم، فيما عرف بمنهج المركزية والشمولية. إلا أنه في المقابل نجم عن هذه التحولات تغيرات اقتصادية واجتماعية سلبية ساهمت في نشوء معارضة لحكم الشاه رضا من قبل طبقة المثقفين الجدد الذين رأوا في حكمه نمط المستبد الشرقي. وبمرور الوقت اكتسبت هذه المعارضة الطابع العلني واتسع مداها، مما اضطر الشاه للتخلي عن العرش لابنه وولي عهده محمد رضا بعدما رضخ لضغوط روسيا وبريطانيا اللتين قامتا بغزو الأراضي الإيرانية عام 1941 إبان الحرب العالمية الثانية، وقررتا عزل الشاه توددا للإيرانيين، وأبقيتا على نظامه الملكي ضمانا للسيطرة على إيران كممر حيوي للحلفاء.
واستمر حكم الشاه محمد رضا بهلوي ضعيفا حتى عام 1953، حين قام بانقلاب على رئيس الوزراء الشعبي محمد مصدق، ومن ثم أعاد نظام والده واسترد سلطته المطلقة على البلاد. خلال أربعينات القرن الماضي وخمسيناته عاد الأعيان من جديد ووسعوا نفوذهم في الحياة السياسية من خلال تكتل أحزاب سياسية في البرلمان تحت مسمى الأجنحة واللجان البرلمانية مقابل ضعف الأحزاب ذات التوجه الوطني.
وهكذا أصبح حكم أسرة بهلوي متلازما مع الإمبريالية السياسية والاقتصادية، فيما تراجع تأثير تيار الاشتراكية والقومية في الأوساط الشعبية الإيرانية لتحل محله التوجهات الدينية الثورية التي مهدت للثورة الإسلامية عام 1979. ولم تفلح جهود الشاه في القيام بما أسماه ثورة بيضاء تلافيا لوقوع ثورة حمراء ضده، بل على العكس، فقد مهد ربما من حيث لم يكن يدري ولا يريد لهذه الثورة، فقد قاد اهتمامه المفرط بتقوية الجيش والأجهزة الاستخباراتية والأمنية والبيروقراطية الحكومية إلى زيادة حدة التوترات الاجتماعية والاقتصادية، فبرزت طبقات اجتماعية معارضة له أخذت في الاتساع بين صفوف المثقفين والعمال، فيما تزايد الفساد وعدم المساواة، فتضاعفت المعارضة السياسية بين الجماهير، خاصة مع وجود مفكرين ومنظرين ذوي تأثير خاص وعلى رأسهم الإمام الخميني رحمه الله.
من المكتبة الإيرانية. هل تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. يأتيكم البرنامج أيام الاثنين في الساعة 8:45 ليلاً، ويعاد بثه أيام الأربعاء ظهراً في تمام الساعة 12:25 من المكتبة الإيرانية.
أيها الأحبة، يواصل المؤلف أرواند إبراهيميان في كتابه مقدمة في تاريخ إيران، يواصل استعراضه لتاريخ إيران الحديث متوقفا عند أحداث الثورة الإسلامية، ويؤكد أنه بحلول أواخر عقد السبعينات من القرن الماضي وصلت التوترات بين الدولة والمجتمع إلى نقطة اللا عودة، حتى أن المعارضة الإيرانية وعلى رأسها الإسلامية بدأت ترفع خطاب الكفاح المسلح ضد نظام الشاه. ومع حلول عام 1977 أصبح الشاه جالسا على بركان بعد أن انسلخ عن كل قطاعات المجتمع الإيراني تقريبا.
ومن ثم تداعت الأحداث منذ احتجاجات مدينة قم في كانون الأول لعام 1978 مرورا بفرار الشاه إلى الخارج، وحتى وصول الإمام الخميني إلى إيران مطلع شباط عام 1979 إذانا بنجاح الثورة الإسلامية، حيث شهدت العقود التالية التمكين للجمهورية الإسلامية. فيرى المؤلف أن الثورة الإسلامية الإيرانية لم تنجح في البقاء على قيد الحياة فحسب، بعكس التوقعات، بأن عمرها وشيك وزوالها حتمي، بل وأيضا عززت قوتها بمرور الوقت.
واختتم الكتاب بخلاصة تفيد بأن إيران في بداية القرن 21 أصبحت قوة إقليمية رئيسة وصاحبة برنامج نووي مثير للجدل الدولي، كما أن قاموسها السياسي الداخلي استبدل مصطلحات مثل الأعيان والاستبداد والعشيرة، والتي كانت سائدة في أواخر القرن 19، بمصطلحات جديدة تعبر عن إيران المعاصرة من قبيل المواطنة وحقوق الإنسان والمشاركة الشعبية والتعددية والمجتمع المدني.
نعم، اتسم كتاب مقدمة في تاريخ إيران بسلاسة الأسلوب وبساطته، لكونه ليس بحثا سياسيا أو أكاديميا موجها للمؤرخين أو المختصين، بل للقارئ العادي، ولذلك وفق مؤلفه إلى حد بعيد في أن يكون واضحا ومباشرا في طرحه من هذه الزاوية، كما أن المؤلف لم يغفل عن القارئ المتخصص، فقام بتضمين خاتمة كتابه قائمة بأكثر المصادر أهمية وأحدثها صدورا لتلبية حاجة من أراد التعمق أو الاستزادة في موضوع أو قضية معينة وردت في ثنايا الكتاب.
ومن الناحية المنهجية أيضا نرى أن المؤلف كان موفقا للغاية في حسن استخدامه للحواشي والهوامش، واستكمل المؤلف تمايزه المنهجي بالإحالة إلى مراجع موثقة وحديثة من خلال قائمة مصنفة هجائيا في آخر الكتاب. أما من الناحية الموضوعية فيلاحظ أن الكتاب ركز جل اهتمامه على تسليط الضوء على البعد الداخلي في إيران الحديثة، فيما لم يشر للتطور الذي لحق بسياساتها الخارجية إلا لماما، على الرغم من أن هذه السياسات لحقتها تطورات بالغة وجوهرية كانعكاس للتطورات التي شهدتها إيران منذ حكم القاجار مرورا بحكم أسرة الشاه بهلوي ووصولا إلى الثورة الإسلامية.
كما أن التطورات الداخلية في المجتمع الإيراني خلال تلك الفترة تركت بلا شك بصماتها وتداعياتها على سياسة طهران الخارجية، لا سيما منذ عام 1979 وما بعده. فعلى سبيل المثال، أدت التغيرات الهيكلية التي أحدثتها الثورة الإسلامية عام 1979 في بنية الصنع واتخاذ القرار في النظام السياسي الإيراني إلى تحول جذري بل دراماتيكي في طبيعة وتوجهات السياسة الخارجية لطهران، حيث تحولت من كونها حليفاً وثيقاً للولايات المتحدة في المنطقة قبل 1979 إلى حالة عداء سافر، فقد اعتبرت أدبيات وشعارات الثورة أمريكا الشيطان الأكبر، ومن ثم انتهجت سياسة عدائية معها على امتداد أكثر من 3 عقود، وذلك سواء على مستوى الخطاب السياسي أو السلوك الخارجي الإيراني، بما في ذلك سلوك طهران تجاه إسرائيل.
وبوجه عام يبقى الكتاب مرجعا علميا وتاريخيا مهما لحقبة زمنية بالغة الأهمية في تاريخ إيران، ومعينا بارزا يسد نقصا واضحا في مجال الدراسات الإيرانية على وجه الخصوص.
شكرا لكم إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات على طيب المتابعة، وحتى نعاود اللقاء بكم في جولتنا المقبلة بين رحاب المكتبة الإيرانية، لكم منا أطيب الأمان.
إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان والخير، سلام من الله عليكم ورحمة وبركات. فيما يلي ومن هدي المنبر الحسيني نقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ ميثم السلمان. موضوع البحث هو بكاء الإمام السجاد عليه السلام.
صلى الله عليك يا مولاي يا وعلى أهل بيتك المعصومين النجبا المظلومين، صلى الله عليك يا مولاي أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء غريب يا مظلوم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. إدراف الدمع والبكاء والعويل على الحسين عليه السلام من المكونات الثقافية والاجتماعية المحورية في موسم عاشوراء، والدلالات التي نأخذها من سيرة المعصومين سلام الله عليهم لا سيما الإمام زين العابدين عليه السلام، كلها تشير أنه كان كثير البكاء. ولكن من الملاحظ أن بعض القراءات لسيرة الإمام زين العابدين سلام الله عليه تطرح مسألة البكاء بصورة تشير إلى أن البكاء كان يستغرق المساحة الأكبر من حياته الاجتماعية والسياسية. وهناك اختلاف في التعاطي مع ظاهرة البكاء وفي تحديد كيف كان المعصوم سلام الله عليه يتعاطى مع البكاء. الاتجاه الأول ينفي هذه الظاهرة تماما، ويقول هذا الاتجاه أن البكاء لا يتناسب مع روح التسليم لله عز وجل وتفويض الأمر لله والتوكل على الله والصبر. فمن المحال أن يصدر هذا الموقف من الإمام زين العابدين لأنه يتنافى مع روح التسليم وروح الصبر وروح تفويض الأمر لله عز وجل. وجوابنا على هذا الطرح هو أن الروايات المستفيضة كلها تشير أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه فعلا كان كثير البكاء، والبكاء قد لا يكون مجرد انفعال عاطفي كما سوف يتضح في المبحث، بل قد يكون استراتيجية في تعبئة الجماهير على المستوى الروحي والثقافي والسياسي كما سوف يتضح. الاتجاه الثاني يسرد المواقف التاريخية لبكاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه من دون أن يحدد الغاية والمنشأ والهدف من البكاء، كأنه سلام الله عليه كان يبكي لأنه منفعل لقتل أبيه، وكأن البكاء كان حالة انفعالية مجرد من الرؤية ومن الغاية ومن الهدف الذي يرتبط بالغايات العليا للمشروع الإسلامي الكبير. وفي هذا الطرح أحيانا انتقاص من شأن المعصوم سلام الله عليه، فالإمام زين العابدين مارس دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيادة الاجتماعية والسياسية والعلمية والثقافية، ولا يمكن أن تختزل شخصية الإمام زين العابدين عليه السلام في الانفعال البكائي فقط. هذا هو الاتجاه الثاني. الاتجاه الثالث يعترف بوجود البكاء، ولكنه يعتبر هذا البكاء حالة سلبية. لو رجعتم إلى بعض الكتابات لأهل العامة، لا سيما كتاب أحمد سليمان الذي ناقش فيه شخصية الإمام زين العابدين سلام الله عليه، يقول هذا الرجل مرهف الحس، وهذا الرجل منفعل عاطفيا، وهذا الرجل متيم بالشعر وبالعشق مع الله عز وجل، وهذه الحالة إنما هي ناتجة من الانفعال العاطفي الذي بلغ الذروة بسبب ما عايشه الحسين عليه السلام في كربلاء. حتى الأدعية إنما هي نتيجة لحالة عاطفية. وطبعا هذا الكاتب لا يشترك معنا في الإيمان بعصمة الإمام زين العابدين سلام الله عليه، ولذلك يصل إلى هذه المحصلة، لأنه أولا لا يؤمن بعصمة الأئمة الأطهار سلام الله عليهم، وثانيا لم يدرس القيمة الحقيقية والآثار الاجتماعية والحضارية للبكاء الموجه للبكاء الانفعالي. فإذا هذا هو الاتجاه الثالث. الاتجاه الرابع يرى أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه نعم كان كثير البكاء، ولكن بكاءه كان يوظف من أجل الغاية والهدف الذي ينشده. البكاء لم يكن حالة انفعالية صرفة، بل كان ضمن مشروع تربوي للأمة، وكان ضمن استراتيجية تعبوية للنفوس والعقول. إذن البكاء كان من أجل غاية. البكاء لا يعني الضعف بالضرورة. زينب عليه السلام كانت كثيرة البكاء، بكت في مواضع كثيرة، ولكن كيف دخلت مجلس ابن زياد وكيف خاطبتهم؟ زينب عليها السلام أسقطت هيبة الدولة الأموية تحت كعبيها في قصر ابن زياد بشجاعتها بجرأتها. ولكن إذا درسنا سيرة زينب عليها السلام نلمس أنها نعم كانت أيضا كثيرة البكاء على مصاب الحسين، ولكن البكاء لم يكن حال الضعف. وهنا نحن أيضا يجب أن نتوقف وندرس هذه الحالة، بكاء الأمة. البكاء ليس استغراقا في الماضي، وبالخصوص لمحبين الحسين عليهم السلام، إنما البكاء هو الانطلاق من مأساة الماضي لاستشراف المستقبل وبناء المستقبل. هو أن ننشد العدل، هي الدموع التي تصنع الروح الإيجابية والتحفز الذاتي والتأجج المعنوي على خط التغيير. إذن هذا البكاء إنما هو من أجل المستقبل وصناعة المستقبل والحركة باتجاه تصحيح الإعوجاج في الذهنيات والانحراف النفسي والسياسي الذي بلغته الأمة. صلوا على محمد وآل محمد. والإمام زين العابدين أراد من كثرة البكاء أن يعمق مسألتين. المسألة الأولى أن تبقى مأساة كربلاء حاضرة. لو دخل عليك رجل في هذه الحسينية وأنت لا تعرف نسبه ولا مقامه لا عند الله ولا عند المجتمع، وجلس بيننا وقال لنا: أبي قتلوه وقطعوا رأسه وفصلوا الرأس عن البدن ورفعوا الرأس على القنا ومشوا به من هذه الأرض إلى تلك الأرض، ألا تتفاعل معه وأنت لا تعرف من يكون؟ فما بالكم إذا كان هذا المقتول وهذا المحارب هو ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. فمن هنا تعميق المأساة بها شحد الهمم نحو التولي بمحمد وآل محمد. ومن جانب آخر، عندما يأتي خبر الشهيد ويأتي جسد الشهيد وبه آثار الجراح لا إراديا، ماذا يتولد عند الجماهير؟ الغضب والبراءة ممن قتل الشهيد بصورة تلقائية. ولو درستم كظاهرة اجتماعية تشيع الشهداء، شهداءنا الأبرار، للمستم هذه الحالة، أن البراءة ممن قتل الشهيد هو انفعال تلقائي. الإمام زين العابدين سلام الله عليه أراد أن يعمق حالة البراءة وروحية البراءة من كل النماذج الواقعة على خط يزيد والمتنمذجة في السلوك بيزيد والمتآسية في ظلمها للشعوب بيزيد، لكي تتعمق حالة البراءة من هذه النماذج في الساحات الاجتماعية والسياسية.
اللهم بالحسين الوجيه وأمه وأبيه وجده وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا يا الله وعجل فرجا ولي آل محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا. ودليلا طوعا وتمتعه فيها يا ابن الحسن يا ابن الحسن روحي فداك متى ترانا ونراك يا ابن الحسن. اللهم انصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا وعجل فرجه وعجل فرجنا به وبآبائه الطاهرين آمين رب العالمين. يا أرواح الشهداء الأبرار والعلماء الماضي موتانا وموت الحاضرين سيما موت المؤسسين لهم جميعا نقضي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
استمعتم أيها الإخوة والأخوات إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ ميثم السلمان، نشكركم لحسن الإصغاء.
علي في القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واهب الخيرات وأزكى التحيات والصلوات على النبي المصطفى سيد الكائنات وعلى آله محل مهبط البركات. أيها الإخوة الأعزة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في وقفة أخيرة عند آية الكلمات قوله تبارك وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، حيث استفاد منها العلماء جواز التوسل لما ورد في أحاديث أهل البيت عليهم السلام أن آدم عليه السلام لما أصاب الخطيئة كانت توبته أن قال: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما غفرت لي، فغفرها الله له. وإن نوحا لما ركب في السفينة وخاف الغرق قال: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما أنجيتني من الغرق، فنجاه الله منه. وإن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار قال: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما أنجيتني منها، فجعلها الله عليه بردا وسلاما.
وإن موسى عليه السلام لما ألقى عصاه وأوجس في نفسه خيفة قال: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما أمنتني. فقال الله جل جلاله: لا تخف، إنك أنت الأعلى. وأمثال هذه الرواية الشريفة نجدها في تفسير نور الثقلين للحويزي، وفي تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني، يستفيد منها أصحاب العقائد الحق رجحان التوسل إلى الله تعالى بهؤلاء الذين هم أشرف خلقه وأعزهم عليه سبحانه، بل ضرورة ذلك. وقد بحثوا ذلك في فصول قاطعة الأدلة والبراهين، يقر بشواهدها ومصادقها جميع أصحاب المذاهب وعلمائها، لا سيما في ظل الأمر الإلهي القرآني: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية ومتأخرو الحنفية والحنبلية إلى جواز التوسل، سواء في حياة النبي أو بعد وفاته صلى الله عليه وآله، كما صرح بذلك الزرقاني المالكي في شرح المواهب اللدنية، والنووي في المجموع، وابن الحاج القيرواني في المدخل، وابن عابدين في رد المحتار، وغيرهم. ويكفي هنا ما قاله القسطلاني من أن مالك بن أنس لما سأله أبو جعفر المنصور: أستقبل رسول الله وأدعو أم أستقبل القبلة وأدعو؟ فأجابه: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله عز وجل يوم القيامة، بل استقبل رسول الله واستشفع به. ومرة أخرى أيها الإخوة الأكارم، نفزع إلى الرواية تكون دليلنا وبرهاننا، فقد روى الجويني الحمويني الشافعي في فرائد الصمتين في المجلد الأول في الصفحة 36 عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لما خلق الله آدم أبا البشر ونفخ فيه من روحه، التفت آدم يمنة العرش فإذا في النور خمسة أشباح سجدا وركعا. وفي وسط هذه الرواية الشريفة يقول الله جل وعلا لآدم: هؤلاء خمسة من ولدك، لولاهم ما خلقتك، لولاهم ما خلقت الجنة ولا النار ولا العرش ولا الكرسي ولا السماء ولا الأرض ولا الملائكة ولا الإنس ولا الجن، فأنا المحمود وهذا محمد، وأنا العالي وهذا علي، وأنا الفاطر وهذه فاطمة، وأنا الإحسان وهذا الحسن، وأنا المحسن وهذا الحسين، آليت بعزتي أنه لا يأتيني أحد بمثقال ذرة من خردل من بغض أحدهم إلا أدخلته ناري ولا أبالي. يا آدم، هؤلاء صفوتي من خلقي، بهم أنجيهم وبهم أهلكهم، فإذا كان لك إلي حاجة فبهؤلاء توسل. وبعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وآله هذا الحديث القدسي الشريف قال: نحن سفينة النجاة، من تعلق بها نجا، ومن حاد عنها هلك، فمن كان له إلى الله حاجة فليسأل بنا أهل البيت. ونبقى مستمعين الأكارم مع الآية ومع الرواية لنرى كيف تسالم المفسرون والمحدثون على أن التوسل بالأولياء أمر محق، بل حقيقة أمر الله تعالى بها عباده لنوال الحوائج والنجاة من المهالك والفوز بالسعادتين، بل أمر الله تعالى أنبياءه ورسله بالتوسل إليه بمحمد وآل محمد. ذكر ذلك الراوندي في قصص الأنبياء والثعلبي في عرائس المجالس في قصة يوسف عليه السلام، ومحمد بن النجار متقدم أهل الحديث عند علماء السنة بالمدرسة المستنصرية في شأن سفينة نوح عليه السلام ونجاتها، إضافة إلى ما أورده السيوطي الشافعي في تفسيره الدر المنثور، والمتقي الهندي في مجموعته الحديثية كنز العمال في شأن توسل آدم عليه السلام حين توبته، وكذا الطبرسي في مجمع البيان والشيخ الصدوق في معاني الأخبار والخصال. وقد سأل المفضل بن عمر الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل:
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن.
قال المفضل: ما هذه الكلمات يا ابن رسول الله؟ فأجابه الإمام الصادق سلام الله عليه قائلا: هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه، وهو أنه قال: يا رب، أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي. فتاب الله عليه، إنه هو التواب الرحيم. فعاد المفضل يسأل إمامنا الصادق عليه السلام: يا ابن رسول الله، فما يعني عز وجل بقوله فأتمهن؟ فأجابه عليه السلام بقوله: يعني أتمهن إلى القائم عليه السلام 12 إماما، 9 من ولد الحسين عليه السلام. وإلى لقاء جديد معكم مستمعين الأفاضل، نرجو لكم أوقات هانئة نافعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لولا عباد لله ركع، وصبيان رضع، وبهائم رتع، لصب عليكم العذاب صبا. لولا عباد لله ركع. الله تبارك وتعالى أيها الإخوة الكرام يهم بعذاب أهل الأرض لكثرة معاصيهم ولكثرة ذنوبهم وجرأتهم على خالقهم. تعرفون أيها الإخوة الكرام كم هذا الإنسان جريء على ربه ووقح ومتماد ومغرور بنفسه الذي يعصي جبار السماوات والأرض. هل المجتمعات تعرفون كم تذنب في اليوم والليلة؟ أتحصونها؟ أتستطيعون أن تعرفوا كم نذنب نحن أبناء البشر؟ يعني لو كنا مكان الملائكة ونظرنا إلى الكرة الأرضية فكيف سنرى وضع الناس وذنوب الناس ومعاصي الناس التي ظهر منها والذي بطن منها؟ فالشيء رهيب يعني. هذه الكرة الأرضية العاصية، طبعا ليست الكرة الأرضية عاصية وإنما أهلها. لو خرجت عن الكرة الأرضية واطلعت على العالم وهبك الله عز وجل كشف عن بصرك وبصيرتك لرأيت ذنوبا عظيمة مليارات الذنوب تصدر في اليوم الواحد وربما في الساعة الواحدة من هذه الكرة ومن الناس الذين يعيشون عليها. هذا الكوكب ألا يستحق أهله أن يعذبوا؟ لا والله، يستحق أن يعذبوا ألف عذاب على عصيانهم لله عز وجل. ولكن الله تبارك وتعالى لا يعذب الناس، يعذبهم في بعض الأحيان، يعذبهم في بعض الأحيان بالزلازل، بالفقر، بالقتل، بما، لكن العذاب العام الله عز وجل لا يصب العذاب صبا. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وآله يقول كرامة لبعض العباد. سبحان الله، أكو أناس مؤمنون متدينون عباد لله عز وجل، الله كرامة لهم لا يصب العذاب على أهل الأرض صبا. ولهذا قال الصادق سلام الله عليه إن الله ليدفع بمن يصلي من شيعتنا عمن لا يصلي ولو أجمعوا على ترك الصلاة لهلكوا، وإن الله ليدفع بمن يزكي من شيعتنا عمن لا يزكي ولو أجمعوا على ترك الزكاة لهلكوا، وهكذا دوالك. فإذا إذا كان في المجتمع، إذا كان بالمحلة، إذا كان بالبلدة، إذا كان في الأمة رجل عابد، على الناس أن تهتم به، على الناس أن تقترب منه، أن تحترم، لأن هذا بركة كبيرة على الناس. لولا عباد لله ركع وصبيان رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا. والحمد لله رب العالمين.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا، ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا، ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا.
قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى، جئنا جئنا الدنيا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا،
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى. ما في الدنيا عبث أبدا.
التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن جرائم الاحتلال لن تحقق له انتصارا وستعزز قدرات جبهة المقاومة.